إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن المثيل وعن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإن التوحيد من أوجب الواجبات على العباد، فيجب على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن هذا التوحيد هو رأس الأمر كله، وهو أفضل ما يقابل المسلم ربه يوم القيامة به. ولذلك عباد الله، يجب على المسلم أن يهتم بتصحيح عبادته وتوحيده لله رب العالمين. ونظرا لأن هذا الأمر هو من أعظم الأمور وأهمها على الإطلاق، فقد اهتم في بيانه ربنا عز وجل في محكم التنزيل، واهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وسيرته. ومن ذلك عباد الله أنه كما حرص على تحقيق العبادة الصحيحة ودعوة الناس إليها، فكذلك حذر الله عز وجل من أمور تقدح بتوحيد العبد أو تنقصه أو تدخل فيه الإخلال، كما اهتم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بحماية جناب التوحيد، وذلك لأن نجاة العباد فيه، ولأنه أعظم حق لله سبحانه وتعالى على عباده. ومن حماية جناب التوحيد أن يبتعد المرء عن الأمور التي تخل في عقيدته وتوحيده لربه عز وجل. ولذلك عباد الله، بينت الآيات هذه الطريقة العظيمة المهمة، وبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيانا شافيا كاملا واضحا. فلما بنى المنافقون في المدينة مسجدا وكانت نيتهم فاسدة، حينما ابتنى النبي صلوات ربي وسلامه عليه مسجد قباء وكانوا هم يمثلون الإسلام، فرأوا ما عليه أهل الإسلام من الخير والألفة والترابط والاجتماع على كلمة الله عز وجل، عمدوا إلى خطة خبيثة، وهو أنهم ابتنوا مسجدا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه ليصلي في هذا المسجد، وقد بينوا حسن النوايا وأنهم أرادوا بذلك رحمة المسلمين مما يأتيهم من المطر وما يأتيهم من حر الجو. فاطلع الله سبحانه وتعالى على خبيئة أنفسهم وما كادوه من الكيد العظيم وما حملته قلوبهم من المكر، فنهى الله عز وجل نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أن يصلي في هذا المسجد الذي اتخذ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم نهاه عز وجل قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذه الآية عباد الله فيها دليل عظيم أنه لو عمد أهل الشرك والخرافة إلى عبادة معينة أو أنهم سنوا لهم سنة مخالفة لدين الله، لشرع الله عز وجل، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ثم مشابهة، أنهم لا يشاركون في ذلك، لأن هذا فيه حماية لتوحيد العبد وإفراده بالعبادة. فالمسلم لا يقوم على جنازة كافر، لأن هذا من الأمور التي تخل بتوحيده، فيأتي على جنازته من باب القرابة أو أنه من نفس القبيلة، فأريد أن أحضر على جنازته بماذا تدعو لرجل كان مشركا بالله العظيم، يذبح وينذر ويطعن ويلمز في دين الله عز وجل طوال عمره، ثم بعد ذلك تقوم عليه؟ لا يجوز، لا تقوم فيه أبدا. وهذا من أعظم الأدلة على حماية الشرع لجناب التوحيد يا عباد الله وجانبه. فالأمر الذي يكون ملتبسا والذي قد يرى أن فلان فعل شيئا في الظاهر مخالفا للشريعة، لا يجوز لك أن تقدم عليه حتى لو كانت النية صافية. عباد الله، اعلموا أن الميزان في أعمال الناس ليست النيات، فالنيات لا يطلع عليها إلا عالم النيات سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، ولكن ميزان التعامل مع الناس هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا العمل موافق للسنة؟ حتى لو جاء به رجل نيته فاسدة الذي يجازيه والله، ولكن أنت تأخذ ما أمرك به من الشرع الصحيح. وأما النيات فمردها إلى الله عز وجل. ومن الأدلة على حماية الشرع لجناب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسأله، يريد سؤالا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني نذرت نذرا أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة منطقة بعد ينبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأملوا يا عباد الله، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ما قال لأنت منه لتبي تذبح، هو نذر أنه يذبح لله، لكن سأله سؤال آخر، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث العظيم عباد الله يبين أن المسلم حتى لو أنه شرع في عمل عبادة معينة، ولكن تقع على وجه من وجوه المشابهة في أعمال المشركين، لا يجوز أن يفعل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال من باب التنبيه على أنه لا يدخل على المسلم ما ينقص توحيده ودينه. لماذا؟ لأن المشابهة في الظاهر دليل المحبة الباطنة والانقياد. وعليه نعرف خطأ بعض المفتين في 2011 الذين يسنون للناس أن الرجل حينما يأتي يوم مولد الابن، حينما كثر الترف وكثر المال والأموال لا ندري أين توضع، فيأتي من يفتيهم حينما يسألون عن مسألة أنهم يقيموا عيد ميلاد لهذا الولد الذي لا يدرى يكبر أو لا يكبر، يعق أو يبر، الله أعلم. فيقول: لا تفعلوها على جهة أنها عيد ميلاد، ولكن في هذا اليوم لا مانع من المجيء ببعض الحلويات، أو أنكم تهدون إليه شيء في مثل هذا اليوم. هذا لا يجوز، لأنه معارض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه مشابهة، والمشابهة الظاهرة دليل الاقتناع الداخلي ودليل الانهزام النفسي والرضوخ لما يريده الناس حتى لو كان ضد الشريعة. ومن الأدلة على هذا الباب العظيم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. انظروا يا عباد الله لدقة اللفظ، ما قال له قل ما شاء الله ثم شئت، مع أن اللفظ هذا جائز، لكنه نهاه ودله على الأكمل في التوحيد، فقال له قل ما شاء الله وحده، حتى يكون هذا التوحيد محمي وعليه حصن حصين وقوي، بحيث أنه لا يخترق، بحيث أن يكون القلب دائما متعلق بالله العظيم الذي يملك الضر ويملك النفع. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ولذلك حتى باللفظ، مع أن هذا من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة حتى يقطع هذا السبيل، أن يقع خلل في توحيد المسلم، نهاه أن يبدأ فيه، لأن هذا يبدأ صغيرا ثم بعد ذلك يكبر فيؤدي به إلى الخروج من الملة، لأن هذا من وسائل الشرك. ومن هذا عباد الله مما نهى عنه الشرع من هذا الباب العظيم حماية للتوحيد، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر يا عباد الله هو الزمن، ولما يأتي المسلم فيسب الزمن يقول: أنعى أبو الزمن اللي شيخ فلان، ألعن أبو الزمن اللي خلانا كذا، ألعن أبو هالوقت اللي خلى فلان يتحكم، ألعن ويسب. هذا السب يا عباد الله، هذا الزمن إنما هو مخلوق لله عز وجل، لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يملك تصريفا. المصرف على الحقيقة والمدبر على الحقيقة هو الله عز وجل، فحينما يسب الدهر هذا يرجع إلى الله، لأن الحديث قال: أقلب الليل والنهار، وفي حديث آخر: بيدي الليل والنهار، يعني هذا الأمر أصرف الأمور كما أشاء، أي أن هذا الأمر إنما مرده إلى الله عباد الله. وهذا من باب السب، ولكن لو أنه ذكر ذلك من باب الوصف كان يقول: هذا الزمان كثر فيه الفساد، هذا الزمان كثر فيه الترف المطغي، هذا الزمان كثر فيه العقوق، هذا الزمان كثر فيه قلة الرجال الذين شاخت عليهم النساء وتبرجت البنات، يذكر الأوصاف، هذا من باب الوصف وليس من باب السب. أما السب يا عباد الله فهذا أمر محرم، لأنه مما يقوده إلى أن يتسخط وإلى أن يرد هذا السب على الحقيقة إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه هو الذي يصرف الأمور، وأما هذا الوقت فلا يملك ضرا ولا نفعا ولا يملك تحويلا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن هذه الألفاظ عباد الله التي نهى عنها الشرع والأعمال التي ينهى عنها الشرع من باب حماية التوحيد، أن يسمى رجل قاضي القضاة، أو أن يسمى ملك الملوك، أو يسمى ملك الأملاك، كل هذا من باب النهي اللفظي الذي يؤدي ويكون وسيلة إلى منازعة الله عز وجل في خصائصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم، يعني أوضع اسم وضيع، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، مع أن مستقر أن هذا عبد ضعيف، لكن لأنه صارت المنازعة حتى بالاسم لا بد أن يحمى التوحيد وأن يحمى جنابه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أغيظ رجل عند الله يوم القيامة، إن أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك. قال سفيان رحمه الله: ومثله قول شاه شاه. هذه اللفظة التي أصلها في العربي أنها بهذا الاسم. ولذلك عباد الله هذا المسمى مع أنه إطلاق شفوي ويكون من باب المسميات، ولكن نهت عنه الشريعة لأنه وسيلة تؤدي إلى منازعة الله عز وجل في خاصة من خصائصه، ولذلك أغلق هذا الباب يا عباد الله. هذا باب عظيم يحتاج إلى الفقه، ويحتاج إلى أن المسلم يعرف أن الأمر الذي يدخل على توحيده ودينه وسنته من خلاله أنه لا يطرقه. ومما دلت عليه الشريعة في هذا الباب عباد الله أن يستعمل المرء كلمة لو على سبيل التسخط وعلى سبيل الاعتراض على القدر، كأن يأكل نفسه هما ويقطع قلبه ألما وحزنا على أمر فاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لابن عمه ابن عباس، وهي وصية لهذه الأمة، استعن بالله ولا تعجز، اترك الكسل، تنتظر الناس يعطون والناس ينفقون، استعن بالله ولا تعجز، الله عز وجل خزائنه ملاء، ممكن يفتح لك باب ما يفتحه لكثير من الناس إذا رأى منك سد. أصحاب الوظائف قد لا يحصلون ما تستطيع أن تحصل عليه من جهدك من باب الشقاء من باب العمل الشريف، فيفتح الله عز وجل لك أبواب البركات. قال استعن بالله ولا تعجز، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لما كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه لو يا عباد الله ليست للتحسر على خير مضى، تقول لو أنني تقدمت لحجيت مع فلان، أو أنني لو تقدمت قليلا لبلغت المكان الفلاني وهو فيه طاعة وفيه خير، لو أنني تقدمت قليلا لا واجهت فلان قبل أن يسافر سفرا بعيدا، وأنت تقصد الصلة في ذلك وما شابه، على أن الأولى للمسلم أن يبتعد عن ذلك حتى لا يعتاد عليه. لكن اللو المنهي عنها هي ما تحمل التسخط على أقدار الله، لو أنني فعلت كذا، يحصل عند حادث يقول لو أنك ما رحت اليوم ما صدمت السيارة، أنا قلت لك لا تروح، لو ما رحت ما صار. وهذا ما يفعله كثير من الناس، وهذا لا يستطيع تغيير على الواقع الفعلي، ومع ذلك يضيف إليه أنه يدخل في باب يجعله متسخط على أقدار الله، وهذا قدح في التوحيد. ولذا كانت لو في مثل هذا الموضع كان فيها قدح للتوحيد، لا بد أن يحمى دين المرء، لا بد أن يحمى دين المرء عن الخوض فيه والولوج إليه. عباد الله كلمة لو التي تكون فيها التسخط على أقدار الله هذه من قوادح التوحيد، ولذلك عود نفسك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث، عود نفسك قل قدر الله وما شاء فعل، تفوتك صفقة سواء مادية اجتماعية شيء مما يقف فيه الناس، في الظاهر أنت ترى أن خير وأن مكسب، يفوتك لربما يكون لك في فواته الخير كله وأنت لا تدري. والله عز وجل رحيم بعباده، لو كشف لنا الغيب لعلمنا أن الأمر الذي جعلنا الله عز وجل فيه أفضل مما كنا نطمع أن نكون فيه. عباد الله كم من رجل أراد الأموال فسلبت رجولته من هذا الباب الذي كان يطمع إليه، كم إنسان كان يطمع بشيء معين من امرأة أو مال أو نحوه فتنازل عن أمور كثيرة، كم من إنسان قد يكون عنده من الحرمان الظاهري ولكن عنده من المميزات من يحلم فيها أكثر الناس مالا، في انقياد أسرته له، في اجتماع أولاده عليه، في طاعة زوجته، في إمساك زمام أمره بحيث أن يكون أهله أهل حشمة وستر وغيرهم من أهل الترف أهل تبرج وسفور وانحلال ورذيلة. انظر هذه الميزة فقط تعرف نعمة الله عليك. هذا باب عظيم يا عباد الله، وهو أننا ندرك أن الأمور العبادية التي يكون فيها شيء من الشرك ومشابهة للمشركين، والأمور التي يكون فيها تجاوز لسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لو فعلت فعلا مشابها لها حتى لو كانت بنية صالحة، هذا قدح في توحيدك وقدح في دينك. تأملوا يا عباد الله، هذا باب خطير. كيف الرجل صاحب المروءات ما يدخل في بعض الأماكن ولا يأتي حتى عند بعض الأماكن المباحة حفاظا على سمعته؟ مثلها مثل هذا الباب العظيم. كيف إذا كان هذا الباب يتعلق في دين العبد والميزان الذي توزن به الأعمال والذي يكون فيه النجاة، بحيث أن الله عز وجل ما أمره بأمر أكثر منه ولم يكلفه ما لم يستطع. فقال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قراب الأرض يعني ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قرابها بكثر الأرض يعطيك الله عز وجل مغفرة. وقال الله النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة. ويقصد بالقول يا عباد الله القول الذي يجلب الفعل، لأن الذي يقول لا إله إلا الله لا شك أنه علم معناها وعلم أنه لابد أن يوحد وأن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك معه، فيلحق ذلك بالعمل، يعمل وفق هذه الشهادة. ما يجي بعض إخواننا وهم مسلمين يعرفون الدين يعرفون التوحيد، يذكر لهم رجل عدو الله ورسوله، مشرك خبيث واطي يطعن في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يطعن في صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يتلقاه بصدر منشرح. خاف الله، خاف الله لو سب والديك ما تبتسم في وجهه، لو طعن في عرضك ما هو أغلى من محمد عليه الصلاة والسلام ما تبتسم في وجهك. كيف عندك من القوة وكيف عند هذا البعيد من البهيمية البعيدة، بحيث أنه يتبسم في وجهي من طعن في دين الله ومن طعن في محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عباد الله، التمايز في الدين هذا أمر ضروري، وفيه يحمى توحيد العبد ودينه. مسألة التعايش مع الناس بالحسنى يتعايش معهم، لكن مسألة أنك تتنازل وتأتي إلى عدو الله ورسوله بوجه منبسط، راجع دينك، راجع هل يملك لك ضر، هل يملك لك نفع، هل تخاف منه أن يلحق بك ضرر، فهذا شرك. هل تظن أن الرزق عنده؟ هل ترضى لنفسك بالتبعية وكأننا نعيش بقرون متقدمة، نرى أن فلان له حق ولا بد أن نأتيه وبخته كبير؟ كل هذه ليس لها مقياس في الشرع، إنما الشرع مرده إلى ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، التزاما وبراءة مما يخالف ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم سلط على عدوهم، اللهم سلط على عدوهم، وكلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين.